بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير في كتاب تفسير الحافظ بن كثير، ونبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق، وقد كنا قد انتهينا إلى الآية 36 من سورة التوبة، وأعرضنا أولها، ونعيد مرة أخرى ونستكمل ما تبقى بحول الله وقوته. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، أخبرنا محمد ابن سيرين عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته أو في حجته، يعني حجة الوداع، فقال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: ألا أي يوم هذا؟ قل: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، وأحسبه قال: وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من يسمعه. رواه البخاري في التفسير وغيره، ومسلم من حديث أيوب عن محمد وهو ابن سيرين عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه به. هذا الحديث يتضمن خطبة من الخطب المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وشيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله له شرح اسمه الإبداع، شرح خطب حجة الوداع. الإبداع شرح خطب حجة الوداع. وقد أشرت بالأمس إلى أن مما يستنبط من الحديث من قوله فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يعني من قوله من تحريم الأموال أنه إبطال للاشتراكية، إبطال، وفيه دليل على احترام الملك وعلى احترام الملكية الفردية. والشيخ رحمه الله قد قرر هذا في رسالته الإبداع، شرح خطب حجة الوداع. ففي صفحة أولا أورد نص الخطبة، خطبته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، ثم قال الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم إن أموالكم ودماءكم حرام عليكم. قال الشيخ قلت وفيه دليل على احترام الأموال كاحترام الدماء إلى آخره، وفيه إقامة الدليل على بطلان الاشتراكية وأن الإسلام يحترم الملكية. وقال القول بالاشتراكية فيه إبطال لسنن الله في الزكاة إلى آخره، يعني السنن الشرعية. ثم قال المساواة بين عباده إنما تكون في أمر ثابت على النائبية. ثم قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمم مال أحد، وأدلة ذلك. ثم قال الملكية الفردية يقررها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أول من دعا إلى الاشتراكية في المال والنساء. ثم قال كسرى أنو شروان يقتل بلدك من أجل دعوته إلى الاشتراكية. ثم قال إنما شبه حرمة الدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر والمكان، إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها قبض. ثم تكلم على الربا وفشوه اليوم. ثم قال إن من أسباب الانهيار الاقتصادي والركود التجاري هو الربا. ثم قال القوانين الإلهية لا تسن للناس بحسب أهوائهم. ثم قال الربا إذا وضع يبقى رأس المال لمالكه. ثم تطرق إلى بقية نصوص خطبته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وفي غيرها. هنا في 66 صفحة 66 قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال النووي معناه متأكدة التحريم شديدته. وفي هذا دليل لضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير قياسا. انتهى كلام النووي. قال الشيخ رحمه الله قلت وفيه دليل على احترام الأموال كاحترام الدماء والأعراض، حيث قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بهما، وكما في الحديث الآخر كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أنا أمس ذكرت لكم تعريف العرض، بكلام جامع. من يذكر لي ما مر بالأمس؟ نعم نعم. موضع المدح والذم من الإنسان، هذا عرضه، موضع المدح والذم من الإنسان. والمدح المعتبر مدح الله ومدح رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن ذم الناس. والذم هو ذم الله وذم رسوله وإن مدح الناس. نعم أحسنت. قال نعم، حيث قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بهما الأموال، يعني بالدم والعرض. وكما في الحديث الآخر، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. فهذا يؤكد حرمة المال وينزلها منزلة النفس سواء بسواء، فلا تنتهك ولا تستبدل بأي وسيلة من الوسائل الأخرى التي لم يأذن بها الله. وتأكيدا لحرمة الملكية الفردية وتنزيلها منزلة النفس والعرض، وتنزيلها منزلة النفس والعرض. ولذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يحث على الاستشهاد في سبيلها والدفاع عنها، ويعتبر ذلك شهادة في سبيل الله، فيقول صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. فيؤكد حرمة الملكية الفردية مرة أخرى، ويزيدها صيانة واحتراما، ويقرر مساواتها للنفس والعرض، ويرغب الإنسان على أن يضحي بنفسه في سبيلها إذا أراد إنسان انتهاك حرمتها والاعتداء عليها، ويكون بذلك في عداد الشهداء الأبرار. قال رحمه الله: وهذا واضح في بطلان الاشتراكية المزعومة أنها من الإسلام، والإسلام منها براء. نعم، ظهر لنا كتاب يسمونه اشتراكية في الإسلام من أحد الشيوخ المعتبرين، شيوخ الدعوة، الله المستعان. فالإسلام احترم الملكية الفردية، أبلغ احترام، حتى نادوا وقالوا: أبو ذر أول اشتراكي في الإسلام. وولاة الأمر في عهده خالفوه، والجمهور كلهم خالفوه على هذا، وأن المال الذي تؤدى زكاته ليس بكنز كما مر بنا. وإن كان مدفونا إذا أدي زكاته، إيه نعم، وإن كان مكنوزا يعني إذا أدي زكاته فليس بكنز، هذا المقصود من قوله وإن كان مدفونا. نعم. أما المال الذي لا تؤدى زكاته حتى وإن كان ظاهرا غير مكنوز فهو كنز. إيه نعم، فهو كنز متوعد عليه لأنه لم تؤدى زكاته. قال: حيث أمر، يعني من باب من الإسلام احترم الملكية الفردية أبلغ احترام، حيث أمر بقطع يد السارق 3 دراهم، يعني بيعاد 3 دراهم، لكن لو يجي شخص ويعتدي عليه كان نصف الدية. ولهذا لما اعترض بعض يعني من تأثر بالإلحاد قال: كيف يعني تقطع ب3 دراهم وتودى بنصف الدية وكذا أو شيء من هذا الكلام، لأنه متأثر بالإلحاد. فكان الجواب أنها لما كانت أمينة كانت ثمينة، حين كانت أمينة تقطع وهي أمينة لم تسرق ففيها نصف الدية، كانت ثمينة. ولما خانت هانت، لما خانت أصبحت ما تسوى 3 دراهم. فالإسلام احترم الملكية الفردية أبلغ احترام، حيث أمر بقطع يد السارق متى انتهك حرمة مال الغير بغير حق ولا شبهة، كما هو مقرر في كتب الأحكام. وجميع الأحاديث الواردة في هذا الصدد تحافظ على حرمة الملكية الفردية وصيانتها من الاقتطاع، أو الانتهاك. فيقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في الصحيحين: إنما أنا بشر أقضي بينكم. يعني نتأمل هذا النص. إنما أنا بشر، هو يوحى إليه ويقول هذا الكلام في مسألة القضاء، وشلون القضاة بعده؟ كيف القضاة، كيف بالقضاة بعده؟ يقول إنما أنا بشر أقضي بينكم. كيف القضاة إذا كانوا شرعيين، أما عاد إذا كانوا، الله المستعان. كإنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو مما أسمع، ولعل بعضكم ألحن بحجته. هنا قال ألحف أو ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما تقطع له قطعة من النار، هل يأخذها أو ليذرها. وفي الصحيحين أيضا: من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. نسأل الله السلامة. فيضع صلى الله عليه وسلم شتى الاحتياطات اللازمة لحماية الملكية الفردية وصيانتها من أن تقتطع بمختلف الطرق أو يتوصل إليها بشتى الأسباب المبنية على ظاهر الأمر دون باطنه، فيجعل حكمه الصادر منه صلى الله عليه وسلم على نحو مما يسمع غير مبيح لانتهاك حرمة ذلك المال باطنا، فهو ما يزال حراما على من قضي له به، بل هو كقطعة من النار. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يجري ويقول إنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها. كيف القضاة بعده؟ القضاة ثلاثة: قاضي في الجنة وقاضيان في النار. أحد القضاة رحمه الله متأخرين ذكر له هذا الحديث، قال هذا أول، أما الحين فيزعم النار. على كل حال ليس مسلم له، ما يزال الحديث، ما يزال هو أحد القضاة رحمه الله، ما يزال الحديث يعني والله الحمد موجود: قاضي في الجنة وقاضيان في النار. الذي في الجنة هو الذي يعني سلم علمه ونيته وإرادته، أو وفق في العلم إلى الصواب وإرادته سليمة، أو لم يوفق ولكنه أخطأ بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع، فهذا في الجنة. الذي في النار هو الذي قضى على خلاف ما يعلم بسبب الهوى، أو آخر قضى وهو لم يستفرغ وسعه في البحث عن الحق، قضى بجهل. قال الشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين أن اليمين الفاجرة لاقتطاع مال امرئ مسلم سبب لغضب الله وعقابه، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، دلالة واضحة على احترام الملكية الفردية حيث امتنع من الصلاة عليه لما تحمله في ذمته من مال الغير، عليه دين دينارين، فكيف بعد هذا يقال بالاشتراكية في الأموال؟ والله سبحانه وتعالى فاضل بين الناس في عقولهم وآجالهم، فكذلك فاضل بين أرزاقهم. يعني الشعارات الزائفة، شعارات اليهود: حرية، مساواة، إخاء، مساواة، حرية، إخاء، هذا غير يعني متحقق في الواقع في الكون. الله فاضل بين الناس في عقولهم وآجالهم، فكذلك فاضل بينهم في أرزاقهم. قال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، وقال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وامتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على المدين بقوله صلوا على صاحبكم أوضح بيان وأدل دليل على احترام أموال الناس، وأن لا اشتراكية لأحد في مال الغير. وفيما تقدم من الأحاديث، والحمد لله انحسرت الاشتراكية الآن، لكن ما يمنع من أن نبين مدى احترام مال الغير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما خطب بهذا في يوم عرفة في مجمع الناس بهذه الخطبة وبين هذا البيان أن الناس يحتاجون له إلى يوم القيامة. قال ونعم. وفيما تقدم من الأحاديث وما دل عليه القرآن من إضافة الأموال إلى أربابها دليل على ملكيتهم لها واختصاصهم بها وأن لا اشتراكية لأحد فيها. قال تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، وقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وقال تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فبهذا يتضح بطلان هذه الاشتراكية التي دعا إليها الكثيرون من الناس وزعموا أنها من الدين وسموها الاشتراكية الإسلامية تمويها وتضليلا. ثم قال المساواة بين الناس في المال مما لا سبيل إليه لأنها تمرد على النظام السماوي وخلاف لسنة الله تعالى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. قال فالآية تدل بعمومها على مراعاة العدل والمحافظة عليه في النفس والأقارب والأغنياء والفقراء، فلا تجوز الشهادة على الغني للفقير لضعفه رحمة به وإحسانا إليه، ولا تجوز وإحسانا إليه على الغني الشهادة لقوته، ولا تجوز الشهادة للغني لقوته، بل أمر تعالى بالعدل واتباع شرعه في ذلك، فيشهد للغني على الفقير وللفقير على الغني مراعيا في ذلك الحق والعدل مؤديا للشهادة الحقة. فإذا كان الله نهى عن الشهادة للفقير لفقره فكيف بابتزاز أموال الأغنياء؟ يعني في حمية يجي واحد يدور شهود يلقط شهود من عند المحكمة يشهدون على أرض ما شافوه أو يشهدون على شيء ما شافوه، الله المستعان. وهم قصدهم بهذا الإحسان إلى هذا المسكين الفقير ما له أرض ما له كذا. أي نعم. فالذي ينبغي ألا تشهد للفقير لفقره ولا للغني لغنى، بل تشهد للغني على الفقير وللفقير على الغني مراعيا في ذلك الحق والعدل مؤديا للشهادة الحقة. قال فكيف بابتزاز الأموال الأغنياء بحجة إعطائها الفقراء ومساواتهم في ذلك؟ فهذا خلاف العدل المأمور به في هذه الآية، وخلاف لشرع الله ودينه الذي فاضل بين الناس بأن جعل هذا غنيا وهذا فقيرا وهذا شريفا وهذا وضيعا وهذا ملكا وهذا صعلوكا. هم لا ما يريدون، يعني يريدون أن يعارضوا سنن الله عز وجل في هذا. فالله أعلم بمصالح خلقه وهو الغاية في العدل، فاوت بين الناس وفاضل بينهم بما تقتضيه حكمته وإرادته سبحانه وتعالى، وضع الأمور في مواضعها. وفي القول بالاشتراكية إبطال لسنن الله في الزكاة والميراث والنفقات، لأن القول بها يؤدي إلى عدم وجود مزك ووجود أهل لها وعدم وجود وارث وموروث وعدم وجود منفق ومنفق عليه، وذلك لاشتراكهم مع غيرهم في المال، وهذا خلاف سنة الله وخلاف شرعه ودينه وخلاف نظام هذه الحياة. والمساواة بين عباده إنما تكون في أمر ثابت على التأبيد كالتشريعات الإلهية التي يستوي فيها الشريف والوضيع والغني والفقير، كالوضوء وغسل الجنابة. الوضوء كل يتوضأ، الشريف والوضيع والغني والفقير كلهم يجب، وغسل الجنابة كلهم أيضا، وكالصلاة والصوم إلى غير ذلك. هذه التي فيها المسألة دون الأمور التي قضت حكمة الله باختلاف الناس فيها، فهي غير ثابتة على نهج واحد على الدوام كالمال، بل جعل هذا غنيا وهذا فقيرا، وربما افتقر الغني واغتنى الفقير. فالمال ليس بالأمر الثابت الذي يستوي فيه كل الناس، فهو أشبه بالمواهب والعقول التي لا يتأتى فيها التساوي بين الناس نتيجة لتفاوتهم فيها، تفاوتا يليق بسنة الحياة الكونية. ومما يزيد الأمر وضوحا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يؤمم مال أحد ولا يعادل في الأموال بين الأغنياء والفقراء في حالة الشدة ولا في حالة الرخاء، فقد كان في الصفة في مسجده الشريف فقراء لا يجدون القوت إلا من صدقات الناس عليهم، وفي المدينة كثير من الأغنياء، وما رأيناه صلى الله عليه وسلم أمم لهم مال أحد من أغنياء المدينة، ولا عادل بينهم وبين الأغنياء في أموال، وهم أحوج ما يكون إلى ذلك. وأيضا عندما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم تجهيز جيش العسرة في غزوة تبوك، رأيناه يحث الأغنياء ويرغبهم على تجهيزه بما يستطيعون وكيفما يستطيعون، وتباروا يستبقون للتجهيز بما يقدرون عليه، فاختلفت مساعداتهم بحسب اقتدارهم المادي ورغباتهم الجامحة في الخير. فلو كان المال ملكا للأمة ولم يكن ملكا لملاكه الذين اكتسبوه بطرق الكسب المعروفة في التشريع الإسلامي لانتزعه صلى الله عليه وسلم من أيدي الأغنياء، وجهز به الجيش الغازي في أحوج ظروف عرفتها تلك الغزوة جيش العسرة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى ترغيبهم وحثهم، يعني ما يكون في حاجة إلى ترغيبهم وحثهم، بل يؤمم هذا وخلاص، وحثهم في المساعدة على التجهيز. ورأيناه صلى الله عليه وسلم في غنائم هوازن التي قسمها بين الغانمين، ثم عاد إليه أهلها مسلمين، وقد حاز كل غانم نصيبه ونال حصته من المغنم بالقسمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قام خطيبا في الغانمين وقال لهم: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم، فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول مال يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول. فقال لهم: إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه أنهم قد طيبوا وأذنوا. فهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وإمامهم، يحتاج إلى مؤاذنة الناس والحصول على رضاهم فيما سيردونه من أموال قد أصبحت ملكا لهم خاصا بأحد أسباب الملك المشروعة في الدين. فلو كان هناك مجال للتأميم أو الاشتراكية لأممها صلى الله عليه وسلم بينهم جميعا، ولسوى بينهم في قسمتها للاشتراكية القائمة بحكم التأميم، ولكن الأمر على خلاف ذلك، فلا تأميم ولا اشتراكية، وإنما هي الملكية الفردية، يقرر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمتها وصيانتها، فيستأذن ملاكها ويطلب رضاهم صلى الله عليه وسلم، ليشرع للناس أو ليشرع للناس أنه لا يحل لأحد مال أحد إلا بطيب نفس فيه إلا بطيب نفس منه. وإذا كان هو نفسه عليه الصلاة والسلام يؤذن الناس في التنازل عن حقوقهم ويطلب رضاهم في ذلك، فغيره من الناس من باب أولى، وهو صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما قرره القرآن. وفيما تقدم من الآيات والأحاديث دلالة واضحة على بطلان الاشتراكية، وأنها ليست من الإسلام في شيء، بل أول من قال بها ودعا إليها مزدك، أحد رجال فارس دعا إلى الاشتراكية في المال والنساء، فتبعه على قوله كثير من الفقراء ورعاء الناس، فوافقه الملك قباد، ولكن ابنه أنوشروان بعد أن تولى الملك بعد أبيه دعا بمزدك فقتله، وقتل أصحابه، وأبطل الاشتراكية، واحترم الأموال كما احترم الدماء والأعراض. وهذا الملك الفارسي الذي أبطل الاشتراكية هو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: ولدت في زمن الملك العادل. فلا عبرة ببعض المنتسبين إلى العلم القائلين بالاشتراكية في المال، فهؤلاء وأمثالهم هم آلة السياسة وأعوان الرئاسة، وهم كثير لا كثرهم الله، رحمة الله على الشيخ. نعم، قال هذول آلة السياسة وأعوان الرئاسة وهم كثير لا كثرهم الله، ويقصد أنهم آلة السياسة الشيطانية. الشيخ من يعني يقرر أن السياسة على ثلاثة أنواع: سياسة شيطانية، وسياسة شرعية، وسياسة دنيوية. الله المستعان. وأعوان الرئاسة الظالمة وهم كثير لا كثرهم الله. قوله صلى الله عليه وسلم: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أي أنه شبه تحريم الدم والمال والعرض بما هو مستقر تحريمه في نفوسهم من ذلك اليوم والشهر والبلد. قال الحافظ: فيه تأكيد التحريم وتغليظه بأبلغ ممكن من تكرار ونحوه، وفيه مشروعية ضرب المثل وإلحاق النظير بالنظير ليكون أوضح للسامع، وإنما شبه حرمة الدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر والبلد، لأن المخاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك الأشياء ولا يرون هتك حرمتها، ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب، يعني يرون حرمة تلك الأشياء، يرون حرمة الشهر واليوم والبلد، نعم، ولا يرون هتك حرمتها ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب، وإنما قدم السؤال عنها تذكارا لحرمتها وتقريرا لما ثبت في نفوسهم، ليبني عليه ما أراد تقريره على سبيل التأكيد. وهكذا هذه فائدة لكل الدعاة: إذا أردت محاورة قوم فابدأ من أمر متفق عليه حتى تقودهم إلى الجديد بما استقر في نفوسهم من قدر قد وافقوا عليه. الله المستعان. هنا قال الحافظ أيضا، الحافظ بن كثير أورد روايات كثيرة يعني على هذه الآية، وفيها من الفوائد جم غفير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا وإياكم كل خير، وأن يبلغنا وإياكم ما يهيئ لنا فيه ما يهيئ لنا فيه الخير والرشاد والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.